اسم أطلقه المسلمون على شبه جزيرة إيبيريا إسبانيا والبرتغال اليوم. عام 92 للهجرة الموافق ل711 للميلاد عبر أول فارس مسلم أرض الأندلس. لقد كان فتحاً مبيناً لطارق بن زياد عندما اجتاز جيشه المضيق الذي سمي باسمه إلى الآن لتخضع وتنعم الأندلس تحت الحكم الإسلامي ل800 عام. وإلى اليوم كلما مر واحد منا بمدن الأندلس من مدريد وطليطلة في الوسط إلى سرقسطة في الشمال أو توجه جنوباً إلى غرناطة وقرطبة وإشبيلية ومالقة يجد كثيرا من الشواهد التي تؤكد أن للمسلمين هنا تاريخا يحكى في كل أركان هذه البلاد لشواهد ناطقة كجزء من تاريخ إسبانيا اليوم ليرويه الأحفاد للأبناء عما كان لأجدادهم المسلمين هنا من حضارة وإنجازات. لقد أسس المسلمون هنا حضارة عظيمة هي الأطول في عمر تاريخ هذه المنطقة ونقلوا إليها الأدب والفن والطب وكل فنون الحياة خاصة العمارة الإسلامية العظيمة التي أصبحت الطابع الغالب على إسبانيا كلها. وببراعة امتازت إسبانيا اليوم بفضل المسلمين بمدن عظيمة بنيت هنا وحصنت بأسوار عالية ومبان فخمة رائعة وزينت بحدائق غناء وبما فيها من فنون أندلسية عظيمة لتصبح إسبانيا اليوم قبلة للزائرين وهم بدهشة يتأملون ما تركه أولئك الآباء والأجداد من معالم وآثار تشهد لهم بالعظمة والإجلال. لقد بدأ عصر وانتهى آخر لكن التاريخ لن يتوقف عن حكاية أساطين تلك الحقبة من التاريخ بروعة تلك المرحلة. تاريخ الأندلس. أينما يجول المرء في إسبانيا يجد أمامه كثيرا من القلاع والحصون التاريخية القديمة بعضها في مناطق مأهولة وبعضها الآخر في مناطق نائية. كثير من هذه القلاع يعود إلى العصر الإسلامي في الأندلس وبعضها أنشئ في عصور سبقت الفتح الإسلامي كالعصور الفينيقية واليونانية والرومانية والقوطية ثم استخدمها المسلمون. فقد كانت القلاع والحصون من أهم المنشآت الدفاعية التي تكون في كثير من الأحيان مقراً للحكم أو رباطاً للجند أو حصوناً للدفاع عن الثغور. ولذلك رأينا اهتمام المسلمين في الأندلس بإقامة أو ترميم حصون وقلاع كثيرة خاصة في مناطق الثغور الشمالية.
أهمية القلاع والحصون الإسلامية هي كانت أهمية حماية الثغور الإسلامية وخاصة المتقدمة في منطقة الشمال لأن هناك كان خطر قائم مع تعاظم القوة المسيحية التي كانت تريد أن تسترد بعض المدن التي خسرتها مقابل المسلمين. ولذلك كان هناك تفكير استراتيجي لدى المسلمين بأن يضعوا هذه القلاع في مناطق الثغور.
على بعد نحو 70 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من مدينة سرقسطة، هناك بلدة تعرف باسم قلعة أيوب أو كالاتايود بالإسبانية. على أطرافها مجموعة من الحصون، من أهمها قلعة ذات موقع استراتيجي بنيت بعد الفتح الإسلامي مباشرة أواخر القرن الهجري الأول بسبب خطورة المنطقة التي أقيمت فيها على خطوط المواجهة الشمالية مع الممالك الغربية. ونسبت هذه القلعة إلى بانيها وهو الوالي أيوب بن حبيب اللخمي، ونسبت إليه فيما بعد البلدة التي نشأت قرب هذه القلعة.
من أشهر القلاع التي بناها المسلمون في الأندلس وهي كثيرة قلعة أيوب، وهي نسبة لذلك الأمير حبيب بن أيوب. حبيب بن أيوب هو أحد الولاة الذين أتى في عصر الولاة من عام الذي استمر عصر الولاة من 95 إلى 138، وهذا القائد، انظر إلى هذا القائد، لم يدم في السلطة إلا تقريبا 6 أو 8 أشهر، لكن أنجز إنجازين مهمين. أول إنجاز أنه قام بتغيير العاصمة الدولة الإسلامية من طليطلة إلى قرطبة نظرا لحصانتها ووقوعها على مفترق الطرق، ثم أنه بنى قلعة حصينة كانت متقدمة في منطقة الثغور الإسلامية كما يقال، وهي قريبة من مدينة سرقسطة، مدينة قلعة حصينة تنسب اليوم باسمه قلعة أيوب، وفيها يظهر الفكر العسكري الاستراتيجي سواء في اختيار المكان أو في التحصين أو طريقة البناء أو طريقة الإمداد أو موقعها، وهذا يمثل أو يعكس لنا ذلك الفكر الاستراتيجي العسكري عند هذا القائد المسلم.
رغم مرور نحو 1300 سنة على بناء هذه القلعة، فإنها ما زالت تحتفظ بكثير من معالمها الإسلامية الأولى، خاصة أسوارها ذات الطراز الإسلامي، رغم أنها لم تبنى من الصخر كما هو المألوف في بناء القلاع، لأن المنطقة ليست صخرية، إنما بنيت بمزيج من الطين والحجارة الصغيرة. كانت تحيط ببلدة قلعة أيوب 5 حصون مهمة يشير بناؤها إلى الدور الدفاعي الكبير الذي ألقي على كاهل هذه المنطقة في مواجهة اعتداءات الممالك الغربية، ولذلك اشتهرت هذه المنطقة باسم الثغر الأعلى. إلى الجنوب الغربي من سرقسطة وقلعة أيوب هنالك منطقة تعرف إلى اليوم باسم وادي الحجارة، ويسميها الإسبان غوادالاخارا، وهي من مناطق المواجهات مع القشتاليين والنافاريين التي رافقت سقوط طليطلة وسرقسطة أواخر القرن 5 ومطلع القرن 6 الهجريين. وقد فتحت هذه المنطقة في موجة الفتوحات الأولى التي قادها موسى بن نصير وطارق بن زياد، وظلت تحت حكم المسلمين ما يزيد على 3.5 قرون إلى أن سقطت في يد القشتاليين بعد سقوط طليطلة عام 478 للهجرة أو 1085 للميلاد. في هذه المنطقة قلاع كثيرة تشير إلى أنها كانت من مناطق المواجهات، من بينها قلعة في منطقة نائية تعرف عند الإسبان الآن باسم خدراكي، تصلها طريق فرعية صغيرة، وتشير المعلومات المدونة عليها إلى أنها بنيت في القرن 5 قبل الفتح الإسلامي بأكثر من 2 قرن. في بلدة وادي الحجارة نفسها هنالك قلعة شيدها المسلمون في فترة الحكم الأموي، ثم استولى عليها القشتاليون في موجة زحفهم على طليطلة وسرقسطة، وما زالت أطلال هذه القلعة وأسوارها قائمة إلى اليوم. منطقة أخرى إلى الجنوب من طليطلة تعرف باسم كاستيا لامانشا، كانت مسرحاً لمواجهات دامية في مرحلة الصراع مع القشتاليين في القرن السادس الهجري، وفيها قلاع إسلامية من أهمها قلعة كانت تسمى في الغالب قلعة المانجا، وهي تقع على ضفة نهر تاخو في منطقة ريفية معزولة. وقد كشفت التنقيبات الأثرية الحديثة في هذه المنطقة عن مدينة إسلامية متكاملة أكثر من مجرد حصن عسكري، ففيها بقايا مساجد ومنازل وأسوار وتحصينات وبيوت وحمامات. وأظهرت التنقيبات موضع المحراب في أحد مساجد هذا المجمع الإسلامي القديم وبقايا أعمدة المسجد التي تشير إلى ضخامته وإلى مدى أهمية هذه المنطقة وما كان فيها من منشآت مدنية وعسكرية مهمة. لكن علماء الآثار الإسبان اهتموا بشكل خاص بالمنشآت المائية التي أقامها المسلمون هنا على نهر تاخو لتزويد هذا التجمع السكاني بالمياه. في المنطقة نفسها تنتشر مجموعة أخرى من القلاع التي كان لها دور كبير في المعارك التي جرت في الأندلس، ومن أهمها قلعة رباح ويسميها الإسبان اليوم كالاترافا، وهو تحريف لاسمها الأصلي. وقد بنيت هذه القلعة في بدايات الفتح الإسلامي ونسبت إلى القائد التابعي علي بن رباح اللخمي الذي اشترك في فتح الأندلس، وتمثلت أهميتها حين ذاك في كونها تقع على مفترق طرق رئيسية بين قرطبة وطليطلة وطرق أخرى بين المارية وقلعة أيوب، لكنها اكتسبت مكانة مهمة بعد سقوط طليطلة وتدخل المرابطين ثم الموحدين، حيث أصبحت من مناطق الثغور مع القشتاليين الذين تناوبوا السيطرة عليها مع المسلمين، إلى أن سقطت نهائيا في أيديهم في معركة العقاب مع الموحدين عام 609 للهجرة أو 1212 للميلاد. ظلت هذه القلعة منسية في العصور اللاحقة إلى أن كشفت التنقيبات الأثرية الحديثة عن معالم كثيرة منها، خاصة الخنادق المحيطة بها والنظم المائية الدفاعية فيها، حيث كان يحيط بها خندق مائي بلغت دائرته نحو 750 مترا. كما تمكنت التنقيبات من تحديد أبراجها وموقع القصر فيها، وبينت أن المنطقة المحيطة بها كانت مليئة بتجمعات سكانية إسلامية في مرحلة الحكم الأموي في الأندلس، ثم هجرت بعد سقوط طليطلة وما وقع في هذه المنطقة من معارك طاحنة، ولا تزال التنقيبات جارية إلى الآن عن بقية مكونات هذه القلعة. إلى الجنوب وفي منطقة أندلسية الشهيرة التي اشتق منها اسم الأندلس، هناك قلاع كثيرة شهدت المواجهات الأخيرة بين المسلمين والقشتاليين، وبعضها على أطراف المناطق التي تعرف عند الإسبان اليوم باسم البلدات الحدودية، من بينها قلعة تسمى بانوس دي لا إنسينا تقع على جبل نجريان على ضفة نهر الوادي الكبير. تشير المعلومات الأثرية الإسبانية إلى أن قلعة بانوس دي لا إنسينا جندت في عهد الخلافة الأموية في القرن الرابع الهجري أو العاشر الميلادي لحماية الثغور الشرقية لمنطقة قرطبة، وتشكل هذه القلعة شاهداً رائعاً على العمارة العسكرية الإسلامية في تلك المرحلة، وتتكون من أسوار متوسطة الارتفاع تعززها 5 أبراج تتوزع على محيط السور، ويربط بينها ممر للجند تحيط به شرفات دفاعية.
Estamos en el centro del puerto.
We are here in the center.
En este sitio se asienta desde hace 5.000 años todas las civilizaciones que han pasado por esta zona.
And we will see all the civilizations that were passing here through 5,000 years.
El motivo de que este sitio sea especial es su localización entre las islas de la Campiña.
It's very special while this castle is in between the fields and the mountains. Here you have again the explication what we have seen, how to build with tapia. The sand-free organic substances.
كان الموقع المميز لقلعة بانوس دي لا إنسينا سبباً في تعرضها لهجمات متعاقبة من جانب القشتاليين، إلى أن تمكنوا من السيطرة عليها عام 609 للهجرة أو 1112 للميلاد بعد معركة العقاب مع الموحدين، وأدى ذلك إلى التحكم في المناطق الواقعة إلى الشرق من قرطبة، وكان ذلك عاملاً مهماً في احتلال عاصمة الخلافة الأموية في الأندلس بعد نحو 20 سنة.
En 1902, arreglando las calles del pueblo, aparece una lápida.
There was appearing a stone, which we see on our right.
Y esa lápida, según los investigadores,
and the stone.
Nos daban la fecha del año 967.
Was giving us the date of 968.
Para ello, en base a la lápida, se decía que el castillo se construyó en época almohade.
So it was said that it was built in the Almohad time.
En época califa.
And califal time.
En época califa.
وتجري حالياً ترميمات لهذه القلعة، وتجرى حولها دراسات تكشف مزيداً من جوانب أهميتها العسكرية ومكوناتها الدفاعية.
So this must have been a guard's house. Not only that he was here to guard, but probably as there were so few houses outside, supposedly this was as well his sleeping room or his whole house anyway. And there are different levels which we can see on the wall. And when you see here this level changes, there must have been a wooden floor.
Aquí lo podemos apreciar en las ventanas tipo saetera y las maderas originales de la
construcción. And the windows, the holes that you can see, they have still their original wood on top, so they are completely as they were. The stones of the floor, they are original, so they were not moved, they were not changed, they were nothing, just excavated. The oldest one, 5,000 years ago.
Son dos tumbas de la edad del cobre.
There are two graveyards from bronze time.
Y de la edad del bronce tenemos una fortificación.
There was a fortification.
Que rodearía toda la meseta.
Which is practically we're at the same spot and all around this little town.
Esta pequeña ciudad que había aquí vivía principalmente de la minería que había en la zona.
The people living in this castle or in this town, little town, they were living mostly of minery.
إلى الجنوب الشرقي من هذه القلعة هنالك قلعة أخرى أكثر شهرة على الطريق إلى جبل طارق جنوبا، وهي من المواقع التي جرت فيها معارك متأخرة بين المسلمين والقشتاليين. هذه القلعة تقع في بلدة تعرف في الإسبانية باسم خيمينا دي لا فرونتيرا، ويدل اسمها على أنها كانت من المناطق الحدودية المتأخرة بين المسلمين والممالك الغربية. في هذه البلدة قلعة قديمة تعود في أصولها إلى العصر الفينيقي، ثم استخدمها اليونان والرومان وتم تجديدها بعد الفتح الإسلامي، وأصبحت من مواقع الرباط المهمة للجند المسلمين شمال الجزيرة الخضراء نظرا لموقعها الاستراتيجي العسكري المهم على مفترق الطرق بين جبل طارق وبقية مناطق الأندلس، وعرفت عند المسلمين باسم شيمينا، ولا تزال أجزاء مهمة من القلعة وأسوارها وأبراجها وتحصيناتها قائمة إلى اليوم. وما زالت هذه البلدة تحتفظ بطريق قديم يسمى طريق المرابطين، في إشارة إلى وجود المرابطين وآثارهم في هذه البلدة. وكانت من المواقع التي اهتم بها المسلمون وأقاموا فيها تحصينات لحماية طرقهم المؤدية إلى شمال الأندلس، وما زالت قلعة البلدة قائمة إلى اليوم وتحتفظ بكثير من مكوناتها الإسلامية القديمة. هذا الانتشار للقلاع الإسلامية في هذه البلاد يؤكد مدى عمق الحضارة الإسلامية في الأندلس، ويفسر طول أمدها رغم الأعاصير التي كانت تهب عليها من كل الاتجاهات.
Do, 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 do.